نعم، السلام عليكم وبركاته. أحسن الله عليكم. بلغنا إلى الكلام على انقسام الواجب إلى تكلمنا عن الواجب ينقسم إلى المعين والمبهم. نعم، بلغنا إلى من حيث الوقت. قال ومن حيث الوقت يقول ومن حيث الوقت، هذا التقسيم الثاني للواجب. قال ومن حيث الوقت إلى مضيق، وهو ما تعين له وقت لا يزيد على فعله كصوم رمضان، وإلى موسع وهو ما كان وقته المعين يزيد على فعله كالصلاة الحج، فهو مخير في الإتيان به في أحد أجزائه، فلو أخر ومات قبل ضيق الوقت لم يعصي لجواز التأخير بخلاف ما بعده، وهذا أيضا ثمرة وفيها النظر أن يقول لخلاف ما بخلاف ما بعده في الكلام على مسألة إذا ضاق الوقت، يعني إذا ترك حتى ضاق الوقت فهل يحاسب على ذلك أم لا، هذا الذي يتكلم عنه. هذا بالنسبة للكلام على مسألة الواجب الموسع والواجب المضيق. هو بيقول أن الواجب المضيق هو الذي لا يسع في وقته مثله، الواجب المضيق هو الذي ضيق فيه على المكلف حتى لا يجد سعة يؤخر فيها الفعل أو بعض، ولو أخره صار قضاء. أو قل هو المضيق الذي لا يسع في وقته مثله، لا يسع في وقته مثله، هذا هو الواجب المضيق. ومعنى الواجب المضيق أنه يجب عليه أن يأتي به في هذا الوقت، ثمر في هذا الباب يجب عليه أن يأتي به في هذا الوقت. طبعا الكلام على التأصيل العام أن ما هو الواجب، الواجب الواجب هو ما طلب الشارع فعله إلزاما، وقلنا بأن ثمرته ما يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه. أعوذ بالله. ما يثاب فاعله ويعاقب أو يستحق العقاب تاركه. فإذا قلنا مضيق يبقى إذن واجب عليه أن يأتي به في نفس الوقت، لأنه لو لم يأتي به في نفس الوقت يكون قد أثم، يكون قد أثم، وبذلك لا يكون فعل ما أمر به. مثال ذلك صوم رمضان. صوم رمضان لا يسع مثله في وقت، لا يسع إلا رمضان، ولا يسع إلا أن يفعله أو يأتي به في وقته، وإلا يكون قد أثم بتركه. فصوم رمضان واجب لكنه واجب مضيق، يعني لا يحتمل في وقته مثله. فوقت رمضان هو هنا نقول بأنه واجب مضيق، هو واجب مضيق ليس موسعا. نعم. وواجب موسع هو الواجب الذي يسع في وقته مثله، الواجب الموسع. نعم نعم الحمد لله. واجب موسع والواجب الموسع والذي يسع في وقته مثله، يسع في وقته مثله. فهذا الواجب هو الواجب الموسع، وهذا عندما ترى بأنه يسع في وقته مثله كالصلاة الظهر والعصر، إلا ما يكون مانع من الموانع الخارجية قد أتى، يبقى إذن الظهر العصر العشاء يسع في وقته مثله. وأصل ذلك أن هذه الصلاة الخمس هي واجبة، واجبا 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 موسعة. فهو يستطيع أن يأتي بمثل الصلاة مثل جنسها في نفس وقتها، يستطيع أن يأتي بمثلها في وقتها. فصلاة الظهر أربع ركعات، له أن يصلي في وقتها، يصلي قبلها أربعا، ويصلي بعدها أربعا، وهذا الذي حدث من النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى أربعا قبل الظهر، وورد أنه قال من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر حرم الله لحمه على النار، إذن في أربعا بعد الظهر، وصلى بثنتين قبل بيت بعد الظهر أيضا أربعة وثنتين، فهناك نوافل مطلقة يمكن أن يصليها. إذن هذا الواجب الموسع والذي يسع مثله في وقته، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت عندما زالت الشمس وتحركت من كبد السماء أمه، ثم جاءه قبل أن يصير كل شيء مثله صلى الظهر يبقى هذا الوقت الثاني، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم والوقت بين هذين الوقتين، والوقت بين هذين الوقتين. فهذه دلالة على الوقت الموسع، ولذلك تراه يعني في المغرب حتى الذين قالوا بأن وقت المغرب ضيق فيها يسع مثله في وقته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد المغرب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سابر على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة، ومن هذا البيت الذي يبنيه في الجنة قال من الركعات الرواتب، قال يصلي ركعتين بعد المغرب، وحتى قبل صلاة المغرب بعد دخول الوقت والأذان قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب لمن شاء في الركعتين قبل المغرب. فالواجب فيها موسع، والحج أيضا في هذا الباب قد يكون الواجب في ذلك موسعا في أوقات المناسك، فهو واجب موسع، قد يقال مضيق أو موسع، مضيق بأن مناسك بأنه لست المرء أن يأتي بحجين حجتين في حجة، وإلا فبحث في هذه المسألة بحثا حثيثا، فإذا يكون الواجب هنا واجب، يكون الواجب واجبا موسعا وليس واجبا مضيقا. الفارق بين الواجب المضيق والواجب الموسع، الواجب الموسع يعني خلافا للأحناف على قول الجمهور هو المكلف تنشغل ذمته بدخول أول الوقت، لكنه لا يحاسب عليها إلا بعد خروج الوقت، لأنه عنده ساعة من الوقت أن يأتي بها أن يصلي بها، عنده ساعة من الوقت أن يأتي بها، فيكون هذا الواجب واجب، هذا الواجب واجبا موسعا في هذا الباب، بأنه يعني من الثمرة بأنه لو مات بين الوقتين ولم يصلي لا يحاسب عليه، لو مات بين الوقتين لم يحاسب عليه إلا كما قال المصنف إلا إذا ضاق وقتها، يعني قبيل غروب الشمس ولم يصلي ومات يحاسب هنا عليه، لأنه تركها تركا يأثم به، تركها تركا يأثم به، عليكم السلام وبركاته، تركها تركا يأثم به. فلذلك قلنا الواجب الموسع هو الواجب الذي يسع مثله في وقته، والمرء لا يحاسب عليه إلا إذا خرج الوقت، إلا إذا خرج الوقت. قال كالصلاة والحج على أنها واجب موسع، قال فهو وقوله وهو فهو مخير من الإتيان أو مخير في الإتيان به في أحد أجزائه، أي أنه مخير أن يأتي في أول الوقت أو في آخر الوقت. النبي الله تعالى قال أقم الصلاة لطرفي النهار، قال الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، وقرآن الفجر كان مشهود، قال أقم الصلاة لدلوك الشمس، إقامة الصلاة لدلوك الشمس يعني إذا دلكت الشمس، إذا دلكت الشمس فقد أذن الله تعالى بالصلاة هنا، دلوك الشمس زوال الشمس أو تحرك الشمس عن كبد السماء، فإذا تحركت الشمس عن كبد السماء دخل وقت الظهر، دخل وقت الظهر، هو مخير بين أن يصليها في هذا الوقت أو بعدها بساعة أو بعدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى به جبريل في أول الوقت وآخر الوقت قال الوقت بين هذين الوقتين، الوقت بين الوقتين، وقت الصلاة الصلاة بين الوقتين. فهو مخير، نعم مخير في الإجاب في أن يأتي به في أول الوقت أو في أوسط الوقت أو في أواخر الوقت، مخير بين ذلك وذاك. ولذلك علماءنا قالوا ولو أخر عن أول الوقت ومات وما زال الوقت متسعا فإنه لا يحاسب عليها إلا إذا تركها فضاق الوقت. ولذلك أيضا عندنا أن من الواجب الموسع قضاء رمضان، يعني أصل رمضان واجب مضيق، قضاء رمضان واجب موسع، قضاء رمضان واجب موسع. والدليل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت ما كنت أقضي الأيام في رمضان إلا في شعبان، إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. وإذن هنا عندنا مسألة الوقت المضيق والوقت الموسع في هذا الباب له الثمرة كما قلنا، له الثمرة، وهذه الثمرة هو أنه مخير أن يصلي أول الوقت أو آخر الوقت، له مخير أن يقضي أو في فور انتهاء رمضان أو بعد انتهاء رمضان بشهور. هذا هو الواجب الموسع الذي يسع مثله في وقته، وفائدته أنه مخير أن يصلي بين أول وقت وآخر وقت، يعني في أحد أجزائه، لكن قد يأثم إن أخره لآخر الوقت ولم يصلي. قال فلو أخر ومات قبل ضيق الوقت لم يعصي، يعني مع ذلك إن كانت فصحة الوقت موجودة ولم يعصي لجواز التأخير بخلاف ما بعده. بخلاف ما بعده يعني إيش؟ يعني تركها حتى ضاق الوقت، يعني شارف حاجب الشمس على السقوط، شارف حاجب الشمس على السقوط. يبقى إذن هنا نقول صار الأمر مضيقا جدا في هذا الباب. يقولون لو تركه لهذا الوقت ومات فإنه محاسب. لأنه واجب عليه أن يعمل بالزرائع، فإن ذريعة ترك الصلاة إلى آخر الوقت ذريعة إلى إسقاطها، وتضييعها، فيكون هنا يأسم في هذه الحال. إذن الثمرة من هذا الباب هو أن الثمرة في هذا الباب هو أنه مخير ولا يأثم، مخير أن يصلي في أول وقت أو في أحد أجزاء الوقت، لكن لا يؤخر إلى آخر الوقت فيشارف على إسقاطها أو على خروج الوقت منها. ولذلك أنت ترى بأنه له أن يصلي في أي وقت من أجزائها، والأفضل له والأكمل أن يصلي في أول الوقت. العبادة في أول الوقت فيها المصارعة بالخيرات، وفيها براءة الذمة، وفيها أيضا في أول وقت يكون النشاط متوفرا في هذا الباب، وهذا دأب الصالحين ودأب السابقين، والحرص عليها في أول وقتها. وإن أخر لا يلام على ذلك ولا يعصي، وإن مات ما كان عصيا إلا أن لا يبقى إلا وقت يسير لإقامة الركعات في الصلاة. إن أخر لهذا الوقت ومات قبل أن يصلي يأسم بذلك، نعم. قال ومن حيث الفاعل إلى فرض عين وما لا تدخل النيابة مع القدرة وعدم الحاجة كالعبادة الخمس، وفرض الكفاية وما يسقط فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجة. وهذا التقسيم الثالث للواجب، وهو الواجب الكفائي والواجب العيني. الحق ملخص القول في الواجب الكفائي والواجب العيني، وقال شوف ما لا تدخل النيابة الواجب العيني، فرض عين أراد أن يفسرها، فرض العين ما لا هو ما لا تدخل النيابة مع القدرة وعدم الحاجة. العلماء يقولون الفرض بين فرض العين وفرض الكفاية، فرض العين المطلوب فعل المكلف، العين المطلوب شرعا، العين المكلف ها هذا هو المطلوب شرعا، هذا فرض عين، يعني لابد على كل إنسان يتعين عليه أن يأتي به، وهذا ضابط أن أكون عاقلا بالغا عالما. ففرض العين مطلوب من كل مكلف أن يأتي به، المقصود ينصب بنظر الشرع على عين المكلف. وفرض الكفاية هو ينصب نظر الشرع على الكفاية، على الفعل لا على الفاعل، على الفعل لا على الفاعل، كتغسيل الميت وتكفينه، كصلاة الجنازة، هذا كله فرض كفاية. يعني الفرض الكفاية والفرض العيني. الفرض العيني من لم يأتي به يأثم على الجميع الأولين والآخرين، وفرض الكفاية من إذا أتى به البعض سقط عن الآخرين وأجر الذين فعلوا، وإذا لم يأتي به البعض أثم الجميع، أثم الجميع. لأن هذا مطلوب الله جل في علاه، هذا مقصود الشرع، فلا بد من وجوده. وأمثلة فرض الكفاية كثيرة، كما قلنا من فرض الكفاية الذي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. قال الله تعالى: فلو نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فإذا الدلالة أنه فرض الجهاد أصله فرض كفاية، أصله فرض كفاية، قد ينتقل فرض العين بضوابط قد بيناها، لكن أصله فرض كفاية. عليكم السلام وبركاته. فالأصل في الجهاد فرض كفاية، لو قام به بعض سقط عن الآخرين. لذلك قال الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، طائفة ليتفقهوا في الدين، فهو فرض كفاية وليس فرض عين. وأيضا من فروض الكفاية طلب العلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرض طلب العلم فرض على كل مسلم ومسلمة، وهذا حديث الزيادة فيه زيادة ضعيفة، الزيادة فيه زيادة ضعيفة. ومن ذلك أيضا من طلب العلم، قد قال الله تعالى: فعلى الذين أمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات، ولقول الله جل في علاه: ما يعلمها إلا العالمون، ما يعقلها إلا العالمون. وقال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به، ولو ردوا للرسول وإلى أولي الأمر منهم العالم والذين يستنبطونه منهم. فهذا أيضا فرض إيش؟ هذا فرض كفاية، ليس فرض عين. ما الأمة بأسرى لن تكون علماء. وأيضا من فروض الكفاية تعليم بعض الأمور كالمواريث وغيرها، التي أيضا من لم يحملها أسمت الأمة بأسرها. ومن فروض الكفاية أيضا كصلاة الجنازة، صلاة الجنازة وإن كان المقصد بها الدعاء، إذا قام بها البعض لم يأسم الجميع، رفعت الإسم عن الجميع. وتغسيل الميت أيضا من فروض الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. يبقى إذن لابد أن تعلم العلامة الفارقة، أن العلامة الفارقة في الباب هو انصباب نظر الشرع إلى الفعل لا إلى الفاعل، تأكيد انصباب نظر الشرع إلى الفعل لا إلى الفاعل. وفرض العين انصباب نظر الشرع إلى الفاعل، إلى الفعل. لذلك وجب على كل إنسان أن يأتي به. أما الكفاية لو جاء به البعض يعني سقط عن الآخرين، كتشميت العطس، تشميت العطس أيضا فرض كفاية، إن عطس فحمد الله وشمته البعض سقط عن الآخرين، كالسلام أو رد السلام، ورد السلام أيضا على فرض الكفاية إن كانوا مجموعة، فالواحد يكفي. ومن فروض الكفاية أيضا في هذا الباب التصدر للتعليم، وهذا أيضا فرض كفاية، التصدر للتعليم، هذا كله فروض كفاية. فالمقصود منه وجود الفعل. وأما فرض العين فهو الذي يطلب من كل مكلف فعله، يتعين على الجميع كإقامة الخمس صلوات وأيضا حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وصوم رمضان إذا أتى، والزكاة بالعشر أو نصف العشر لمالك بلغ ماله إلى النصاب. فهذه كلها فروض عين، هذه كلها فروض عين، يعني لا يصح أن تترك. وقد قال المصنف كلاما طيبا في فرض العين، وهو ما قاله بأنه ما لا تدخل النيابة مع القدرة وعدم الحاجة. طبعا هنا قال ما لا تدخل النيابة مع القدرة وعدم الحاجة، قيد أنه مع عدم القدرة، وقد يكون بغيره كالحج أنه يكون مستطيعا بغيره. قالت الصبية يا رسول الله فريضة الحج أدركت أبي لا يستقر على الراحلة، أفأحج عن أبي؟ قال حج عن أبيك. وقال أبي رزين حج عن أبيك واعتمر. إبن هو فرض العين لابد أن يأتي به كل مكلف، ولا يكون قد سمع وطاع إلا بذلك، لأنه يدخل النيابة مع القدرة والحاجة وعدم الحاجة. فهنا ما في قدرة أصالة للذهاب إلى الحج، فأباح الشرع أن يكون مستطيعا بغيره، فأن يوكل أحدا أن يحج عنه، كما جاءت الصغيرة أو المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم على حج أبيها، فقال حج عن أبيك. هذا الواجب الكفائي والواجب العيني. ثم انتقل المصنف بعدها قال وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بعدما انتهى من أقسام الواجب. احنا أخذنا أعتقد المرة الماضية المخير صحيح والمرتب، وتكلمنا عن فدية الأذى والكلام على مسألة الكفارة، كفارة اليمين. طيب قال هنا وما لا يتم، انتقل المصنف إلى أن يختم ويختتم ما قاله في مسألة الوجوب إلى الكلام على بعض الضوابط الكلية في مسائل الباب. نقول الواجب العيني من لم يفعله يأثم بذلك، والواجب الكفائي لا يأثمون إذا تصدر به أو عمله، لأن المقصود الفعل أتى به بعضهم، وإلا فيأثم الجميع، كما قال الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، وقال إلى تنفروا عذبكم عذابا أليما. فهنا إن لم يقم البعض بمثل هذه الفريضة العظيمة، فريضة الجهاد، أثمت الأمة بأسرها. حتى في العلم إن لم يتعلم بعض هذه الأمة بعلم المواريث أثمت الأمة بأسرها. ولذلك قال المصنف لو تركه الكل أثموا لفوات الغرض، وهذا يفيدك جدا كما قلت لك في مسألة التفريق متى تأثم ومتى لا تأثم، وهذه مهمة جدا. لو كان مطلوبا منك من شيء فلابد أن ترى لابد أن ترى هذه المسألة، مسألة الإثم، يعني تعلم هل تأثم أو لا تأثم، إذا أتيت به تأثم أو إذا لم تأتي به تأثم، هذه المسألة. نعم. قال فلو تركه الكل أثموا لفوات الغرض. ثم قال المصنف وما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به إما غير مقدور للمكلف أو مقدور، يعني قسم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. عندنا أمور منها في هذه القواعد، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الواجب الوجوب إلا به فهو غير واجب. أريد أن تفرقوا هذا السؤال لكم جميعا، سؤال المكسر والفيس، يعني ما الفرق بين ما لا يتم الواجب إلا به وما لا يتم الوجوب إلا به، ما الفرق بينهما؟ أريد الإجابة منكم الآن. نعم دقيقة وأتوني بالإجابة. هنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الحمد لله شكرا لله رضي الله عنكم، أحسن الله عليكم ورزاكم الله كل خير، الله يعلمنا وإياكم يا رب، وعلى ذلك إخلاص الوجه لله الكريم، اللهم أمين يا رب. ما الفرق بين ما لا يتم الواجب إلا به ما لا يتم الوجوب إلا به، ما الفرق بينهما؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أي يأخذ حكمه ممتاز والوجوب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو نعم ماشي كالأحكام الوضعية، ممتاز ممتاز يا دينا ممتاز. هو عامة لابد أن نعلم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، مقدور عليه وغير مقدور عليه، مقدور عليه وغير مقدور عليه. يعني لو جعلنا دائرة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، منه ما هو مقدور عليه ومنه ما غير مقدور عليه، كالسفر للحج، هذا شرطه الآن، كالسفر للحج، غسل جزء من الرأس، كل هذا ما لا يتم الواجب إلا به. فهو واجب، السفر للحج واجب. لما؟ لأنه لا يمكن أن يصل إلى الكعبة أو إلى عرفة أو إلى مزدلفة أو إلى هذه الأركان الحج، لا يأتي بها إلا إذا سافر إلى مكة. يبقى إذن الحج واجب عليه بعد امتلاك الزاد الراحلة، من ملك الزاد الراحلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الاستطاعة قال الزاد الراحلة، والحديث هنا في ضعف لكننا نستأنس به، وقد قال الله جل في علاه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فجعل شرطا الاستطاعة، فالاستطاعة إذا كانت توفرت وجب الحج. وهنا نقول الاستطاعة إذا توفرت ما هي الاستطاعة؟ قال النبي الاستطاعة الزاد والرحلة، وإن كان الحديث ضعيف لكننا نستأنس به في هذا الباب. يبقى إذن نقول لا، الحج واجب على من ملك الزاد والراحلة. طيب لا يمكن أن يصل الحج بأن يقف بعرفة ويبد بالمزدلفة ويطوف البيت وبالصفا والمروة ويرمي الجمار إلا بالسفر إلى السعودية، بالسفر إلى مكة. يبقى إذن صار السفر وإيش واجبا. يبقى هنا تطبيق هذه القاعدة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأنه الحج واجب عليه لامتلاك الإزاد والراحلة، وهو لا يستطيع أن يصل الحج إلا بالسفر، إذن صار السفر واجبا. أيضا في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم، غسل الوجه واجب، ولا يستتم وجوبه إلا أن يغسل بعض الرأس، جزء من الرأس يدخل فيه، حتى يغلب على ظني أنه استوعب غسل الوجه كليته، حتى يغلب على ظني أنه استوعب غسل الوجه كليته. فيبقى إذن هنا نقول: وغسل الوجه في هذا الباب، غسل الوجه ليأتي به المكلف لابد أن يستوعب، يعني يستوعب كل الوجه، واستيعاب كل الوجه بأخذ جزء من الرأس، فصار واجبا. من ذلك أيضا في الصيام لابد من صيام جزء من الليل، في الصيام لابد أن يصوم جزء من الليل، حتى نقول أنه صام النهار، لأن الله قال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال: ثم أتموا الصيام إلى الليل. وإتمام الصيام إلى الليل لا يمكن إلا بأن يأخذ جزءا من الليل، لذلك قلنا له يعني لا لا لا, لا يكون متاحا للصائم الفطر حتى يدخل الليل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا قد أفطر الصائم. فقال أقبل الليل. فإقبال الليل وصيام جزء من الليل فيها استيعاب النهار. فنقول إذن: وجزء الليل في صيامه واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. من ذلك أيضا السترة للصلاة، عندما قال وين المصفية: ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، مع أن القاعدة أن تحصيل ما لا يكون الوجوب إلا به ليس بواجب، فوجوب الصلاة مثلا يكون مدخل الوقت. ممتاز. نعم. أيضا السترة للصلاة قد يقول بعض العلماء الذين يقولون بوجوب السترة، خلاف الأئمة الأربعة، رجع الكاميرا مرة ولا شيء. فالصلاة كما تعلمون يجب المحافظة عليها، ويجب الاتيان بها صحيحة. ماشي، ارجع بها شوية. ويجب الاتيان بها، أيوه، ويجب الاتيان بها على شروطها وأيضا أركانها، من أجل أن تقبل ومن أجل أن تكون صحيحة. فهنا صحة الصلاة مرهونة بوجود الستر، وهذا جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الشيطان عليه صلاته، إذا صلى أحدكم فليتخذ سترة وليدنو منها. قال: فليتخذ سترة وليدنو منها. فإذن هو اتخاذ السترة والدنو منها من أجل صحة الصلاة، لأن صحة الصلاة على ذلك ما تكون إلا باتخاذ السترة. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما دخل على الرجل وجده يصلي واتخذ لم يتخذ سترة، فأخذ عمر بن الخطاب بأذنه فجره جرا إلى الاسطوانة في المسجد يصلي إليها، من أجل أن السترة كما قلنا هي تصح الصلاة، السترة سبيل لصحة الصلاة. فهذا كله كما قلنا من بالنسبة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب. نقولنا أيضا المقدور عليه، فما لا يتم الواجب إلا به ضربان، غير مقدور المكلف ليس بقدراته ولا في 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 ساعته كالقدرة والد مثلا للكتابة أو استكمال العدد فإنه غير مقدور، فهو ليس بلازم عليه، ليس بلازم عليه، ليس بلازم عليه. الغير مقدور عليه ليس بلازم عليه، لكن المقدور يلزمه لأنه لا تصح عبادته إلا بها، فواجب عليه أن يأتي، أن يأتي بها. فاستكمال عدد الأربعين عند من شرطك الحنابلة والشافعية غير مقدور عليه، لكن السعي إلى الجمعة مقدور عليه، السعي إلى الجمعة مقدور عليه. أما شروط الوجوب فإن من شروط الوجوب، أو ما لا يتم الوجوب إلا به، من شروط الوجوب الاستطاعة. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فلا يجب على المرء يقال له يجب عليك ملك الزاد والراحلة وأن تعمل جاهدا لتملك زادا وراحلة فيجب عليك الحج، فيجب عليك الحج. فالصحيح أن نقول بأنه غير مأمور شرعا بأن يستوفي هذه الشروط، شروط الاستطاعة، أن يجلبها من أجل أن يكون عليه الحج واجبا. هذا بالنسبة للشروط. وأيضا أسباب الوجوب ليست واجبة كتمام النصاب، وهذا مقدور عليه، تمام النصاب مقدور عليه، ومع ذلك ليس بواجب على الإنسان أنه يعمل عملا إضافيا من أجل أن يربح المال، من أجل أن يزكي، يعني يعمل ليزكي، ليس بواجب. يبقى عندنا تفريق بين في هذه القاعدة بين ما لا يتم الوجوب إلا به، لا يتم الوجوب إلا بالاستطاعة، تحصيل الاستطاعة ليست واجب على الإنسان، ما لا يتم الوجوب إلا به. الزكاة لها شرطان، الشرط الأول بلوغ النصاب، الشرط الثاني حولان الحول. لا يجب على المرء أن يسعى يستجلب النصاب حتى نقول يجب عليك إخراج الزكاة، يجب عليك إخراج الزكاة. هذه بالنسبة للقواعد، قواعد الواجب التي تكلم عنها المصنف في ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، سواء مقدور عليه تحت القدرة أو غير مقدور، أو غير مقدور عليه. نعم. ثم أتى بعد ذلك بأشياء منها، أنه قال: وصوم جزء من الليل، انتهينا منها. نعم. قال: فلو اشتبهت أخته بأجنبية، هذا ليس من قواعد الواجب، هذا محرم. قال: نعم. فقوله: فلو اشتبهت أخته بأجنبية أو ميتة بمزكاة وجب الكف. لو اشتبهت أخته بأجنبية أو ميتة بمزكاة وجب الكف. هذان مثالان من فروع المسائل أيضا، مسألة ما لا يتم الواجب إلا به. اشتبهت أخته بأجنبية بقوله لم يجز العقد عليهما، المعنى هو الآن لا يجب عليه، يجب عليه أن يعقد على امرأة تحل له، تكون حليلة تحل له، فلا يجوز له أن يعقد على أخته. فاشتبهت أخته بأجنبية، فقلنا لن يأتي بالواجب عليه، وطبعا هي الأصل أنها في المحرم صراحة، لا يعني لا يأتي بما هو واجب عليه إلا إذا امتنع عن الاثنين. يبقى إذا الواجب عليه أن يمتنع في العقد عن الاثنين، وبذلك يعني لا يتأتى الواجب إلا بذلك. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذا اشتبهت الشبه الحل والحرام يجب عليه الكف عن الاثنين. أنا قلنا أنه يحرم عليه أن يأتي الحرام، ويجب عليه الكف عن الحرام، يجب عليه الكف عن الحرام. قلنا ولن يأتي بالكف عن الحرام إلا إذا امتنع الاثنين. فقالوا هذه فيها دلالة على من لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يبقى واجب عليه الكف عن الاثنين مع أن في واحدة تحل له، لكن هي مبهمة غير معلومة، فكف عنها لذلك. ولذلك قال: السبع العيدين وعرضه. وإذا اشتبهت أيضا ميتة بمزكاة يبقى هنا جمع الحاضر والمبيح والحاضر قدر المبيح. لكن أنا نقول الواجب عليه الكف عن أكل الميتة، لا يمكن أن يأتي بهذا الواجب إلا إذا كف عن المزكاة أيضا، لأنه اشتبه عليه الأمر هذه مزكاة أم هذه ميتة، هذه مزكاة أم هذه ميتة. فلما اشتبه عليه الأمر كان الذي يجب عليه الكف حتى يحقق الوجوب الذي أوجبه الله تعالى بالكف عن الحرام، ولن يكف عن الحرام إلا إذا لم يمس لا المزكاة ولا الميتة. قال المصنف وجب الكف تحرجا عن مواقعة الحرام، يعني وجب الكف عن اثنين تحرجا من أن يقع في الحرام والابتعاد عنه تجنبا للوقوع في الحرام. والتحرج نفع الإنسان فعلا يبتعد به عن الحرج وهو عن الإثم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد استبرأ لدينه وعرضه، قد استبرأ لدينه وعرضه. نعم. قال فلو وطئ واحدة أو أكل فصادف المباح لم يكن موقعا للحرام باطنا، يعني في حقيقة أمري هو الآن لو تزوج الأجنبية ما تزوج أخته فهي حل وبين له، أو صادف المباح لم يكن يعني في 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 الشات الميتة والمذكات فأكل من المذكات لم يكن موقعا للحرام في الباطن باطنا لعدم العلم به يقينا، ولكنه مواقع له في الظاهر لأنه فعل ما ليس له فعله، يعني كأنه لو قلنا تزوج واحدة منهما قد وقع في الإثم لأن الحاضر يقدم عن مبيح، ولا يمكن أن يأتي بما يجب عليه من الكف عنهما إلا بالكف عن العقد عليهما. فإذا يجب عليه الكف في هذا الباب للاشتباه وهو قد هجم عليه دون أن يقف، فيكون كما قال العلماء يكون بذلك قد لم يأتي بما لا يتم الواجب إلا به، هو مأمور شرعا يأتي بالواجب والواجب لا يأتي به إلا بالكف فلم يكف. قلنا إذا لم تأتي أنت بالواجب وحقيقة الأمر أنك واقع في المحرم، هو هذه المسألة لها عينان، العين الأولى زيد جاء لبثينة ورفيدة يتقدم لهما وفيهما واحدة أخته تحرم عليه وواحدة تحل، واشتبه الأمر من رفيدة أم زبيدة أخت عمرو، أو جاء ليأكل شات وجد شات ميتة وجات وشات مزكاة واشتبه الأمر عليه، الآن ذهب فتزوج رفيدة وكانت رفيدة الحليلة ليست أخته، وذهب الثاني فأكل الشات، هنا نقول ما الذي يحدث هنا؟ نقول سننظر بعينين، في حقيقة الأمر لما تزوج الحليلة فهي حل نبل لا نستطيع أن نبطل عقده ولا نكاحه ولا نقول أنه وقع في المحرم ظاهرا في 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 وط الحليلة، أيضا أكل الشات المذكات فلا نستطيع أن نقول له أكل حراما، مفهوم؟ يبقى في هذا الجانب بهذا العين هو لم يقع على الحرام، لم يقع حقيقة لم يقع على الحرام، لكن بالعين الأخرى الأصولية نقول هو كان مأمورا واجبا أن يكف عن الحرام ولن يصل إلى الكفاف عن الحرام أو الكف عن الحرام إلا بما لا يتم الواجب إلا به إلا بالكف عنهما، لأن الحاضر اجتمع مع المبيح فلا بد ان يكف عنهما لانه لا يحل له الا المباح والحرام لا يحل له، فاذا كف عنهما قد اتى بما يجب عليه، لكن ان لم يكف وحتى لو صادف الحقيقه فنقول له انت الان ايش فعلت؟ هجمت على الذريعه فتاثم بفعلك الذريعه ولا تأثم بوطئك ولا بأكلك لأنك أكلت حلالا ووطأت حلالا، يبقى نظرنا عليه بالعينين، نظرنا إليه بالعينين. هناك مسألة أخيرة أرجو أن تكون هذه المسألة ظاهرة لكم ولا فيها شيء. سهل أم ماذا؟ فهذه مسألة مهمة، هي مسألة الكف، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الحمد لله ما دام واضحا فجيد، الحمد لله، لأنه فيها دقة نظر في النظر إلى إيش؟ بالعينين. تبقى مسألة أخيرة في الواجب، يعني هل الواجب إذا فات يستدرك أم لا؟ هذه قاعدة أيضا أخرى في هذا الباب، وهي قضاء الواجبات. قضاء الواجبات، هل الواجب يقضى أم لا يقضى؟ قضاء الواجب، أولا التأصيل العام، العبادة المؤقتة بوقت لا تتأتى ولا تقبل إلا أن تأتي بالوقت، لأن هذا الوقت هو الوصف الذي وصف الله جل وعلا أن يأتي به. فإذن العبادة المؤقتة بوقت إن فات وقتها فاتت، إن فات وقتها فاتت. فمن ترك صلاة الظهر وفات وخرج وقتها فله القضاء أم لا؟ نقول أولا الأمر بها أمر على وصف معين، وهو الأمر بالإتيان بها في وقتها. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ولأن جبريل جاء فصلى بالنبي الأمين صلى الله عليه وسلم وقال له الوقت بين هذين الوقتين، الوقت بين هذين الوقتين. فكانت عبادة مؤقتة بوقت، والعبادة المؤقتة بوقت لا تصح إلا أن تأتي في وقتها. فإن فاتت وفاتت تعمدا، ترك الصلاة تعمدا، هل يقضي أم لا يقضي؟ ترك الصلاة تعمدا، هل يقضي أم لا يقضي؟ هذه المسألة التي اختلف فيها العلماء على قولين. فنقول تأسيسا قبل أن نبين هذه المسألة أنه لابد من أمر في كل عبادة. قد جاء الأمر أقم صلاة طرفي النهار وزلفة من الليل، قد جاء الأمر أقم صلاة دلوك الشمس، قد جاء الأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة بين هذين الوقتين. فمن تركها متعمدا القول الأول لا قضاء عليه، لا يكفيه الظهر، لا قضاء عليه. والدلالة ذلك كما قلنا بأن التأصيل العام كل عبادة مؤقتة بوقت إن فات وقتها فاتت، إلا من أمر جديد، إلا من أمر جديد. قالوا إلا من أمر جديد، من أين أتت بهذا؟ من أين أتت بهذا؟ قلنا لأن الوصف غير منطبق، سيصليها خارج الوقت. وأتينا بذلك لأن النبي لأن عائشة رضي الله عنها أرضاها لما قالت لها معاذة لما قضاء الصوم وعدم قضاء الصلاة، قالت أحرورية أنت؟ قلت لا، جاهلة أتعلم أو متعلمة أتثبت. فأعجبت عائشة الإجابة فقالت لها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يبقى كنا نؤمر هو أمر جديد، بقضاء الصوم لا بقضاء الصلاة. يبقى لابد من أمر جديد، ولو كان أمر الصوم يصح الأمر الصلاة لفعلوه. يبقى إذن هنا هذا باب، نعم أحبك الله أنت وهو. يبقى هنا الكلام واضح في هذا الباب أنه جاء أمر جديد افعل، لم يأتي أمر جديد لا تفعل، هذا القول الأول. واستندوا أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها. لا كفارة لها إلا ذلك، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقت ما ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فجاء الأمر بقضاء الصلوات الفائتات بوصفين اثنين، الوصف الأول النوم من نام عن صلاة أو نسيها، والنسيان هذا الثاني، يعني لو نساها أو نام عنها له أن يقضيها. يلحق بالاثنين الانشغال عنها بقهري، بعذر قهري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شغله عن سنة الظهر البعدية توزيع الصدقة والنفع المتعدي كما تعلم، والنفع المتعدي أولى من النفع الذاتي. فانشغل النبي صلى الله عليه وسلم عن سنة الظهر من أجل توزيع الصدقة، فجاء بعد العصر فقضاها، جاء بعد العصر فقضاها. وهنا الأصل فيها بقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقت ما ذكرها، هذا أمر جديد هو الآن، ولأن عائشة أسست هذا الأساس، أمرنا بقضاء الصوم ولم نؤمر بقضاء الصلاة، فهذا أمر جديد، هذا أمر جديد. وإذا قلنا بالقضاء فالقضاء يحكي الأدب، فالقضاء يحكي الأداء. المهم أنه الأمر يجدد للفعل فنقول افعل. والجمهور قالوا لا نحتاج إلى أمر جديد، قد قال الله تعالى أقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لذكري، هذا أمر يعني يبيح ويجيز القضاء، أقم الصلاة لذكري. وهذه يعني هذا دليل لا ليس في النزاع، أقم الصلاة لذكري بعد الوصف الذي، أو أقم الصلاة لذكري بالوصف المنطبق، بالوصف المنطبق، أقم الصلاة لذكري بالوصف المنطبق، والوصف المنطبق على التوقيت أيضا والتقيت، ولأنها عبادة مؤقتة بوقت، فيكون الوصف المنطبق. إقامة لذكر الله جل في علاه، ولا دليل لهم بعد ذلك، رجل ترك الظهر حتى خرج وقته، ترك العصر حتى خرج وقته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، من ترك صلاة العصر كأنما وتر أهله، لو كان فيها تدارك لقال فليقضي، ولم يقل ذلك وقال وتر أهله. لكن الحق أن الشنقيطي الكبير، وأنا قلت إذا قلت شنقيطي احتدادا بقوله وهو صاحب الأضواء بان، أتى بدليل عجيب للجمهور وهو العام، دين الله حق بالقضاء. المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أمي نظرت أن تصوم وماتت أفأصوم عنها؟ قال رأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قالت نعم. قال إذن دين الله حق بالقضاء. فقالوا وصلاة الظهر عندما لا يؤتى بها في وقتها دين، وإن كان كما قلنا وصفناه بأنه دين، يبقى إذن وجب عليه أن يقضي الدين. اقضوا الله، دين الله أحق بالقضاء. لكن الذي أدين الله به هو قول الأولين، وإن كان هذا القول قول إما الأربعة حقا، لكن أدين الله بالقول الثاني، والقول الثاني هو أوضح وأقرب إلى السنة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل القضاء بالأمر الجديد في وصفين يلحق بهم وصف ثالث، وهو من نام عن صلاة أو نسيها، نقول أو انشغل عنها بعذر قهري، أو انشغل عنها بعذر قهري، هنا يتوجب عليه القضاء ويصح له القضاء. وإن قلنا بأنه يعني يقضي، فقضاءه هنا لابد أن يكون قضاء يحكي الأداء، لأن القاعدة عند العلماء القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء. هذا بالنسبة للكلام على الواجب وأنواع الواجب، وقد انتهينا فضلا من الواجب. انتقل المصنف بعد ذلك إلى خطاب الشارع لأفعال المكلفين، إلى حكم تكليفي ثاني. وأنا قبل أن أبدأ يعني لابد الإخوة تصحى معي، ما الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ أريد إجابة ظاهرة. ما الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ بل أقول ما يعني ما نقاط الاتفاق والافتراق؟ ما الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ القضاء يحكي الأداء يعني يشابهه. يعني إذا أردت أن تقضي صلاة الظهر تصليها بالضبط كما كنت تصليها بالأذان وبالإقامة. يبقى يحكي الأداء يعني يشبه الأداء. أرجوكم دقيقة، أردت فيها الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، أريد الفوارق بينهما. نعم دقيقة معكم. يقول الأول على الوجوب والآخر على الاستحباب. لا ليس كذلك. رضي الله عنك أبريم جمال، رفع الله عنك ما أهمك وأحسن الله عليك. أما تقول الحكم التكليفي مأمور به على الوجوب، نعم. إيش؟ شيوخنا كانوا في سوريا قالوا يصون بشهر رمضان قضاء يوم كامل. ليش؟ لما؟ خلاص الباشمهندس دخلت الدخول الصحيح. الأحكام التكليفية هي خطاب الشارع بالطلب، طلب الكف أو طلب الفعل. والوضعية علامة على الأحكام التكليفية. وذلك أم عبد الله، أنا عارف أهل الشام يهجمون هنا الآن، وأهل الملكة الفقهية تظهر الآن بقواتها وضراوتها. وأيضا الهاشمية رضي الله عنها يعني الهاشمية قالت ذلك. أنا ما أخرج من المجلس، أنا أعطي دقيقة أسألهم وأطلب الإجابة. لما تخرج؟ لما تعيد النشر؟ أنا ما أخرج من المجلس. طيب شوف هنا الملكة الفقهية. الوضع أمارة على التكليف. التكليف خطاب الشارع متعلق بأفعال العباد بالاقتضاء والتخير، والوضع خطاب الشارع متعلق بأفعال المكلفين بالوضع. وهذا صحيح. كلاهما حكم شرعي، كلاهما حكم شرعي، وكلاهما خطاب الشارع. شوف، وهذا وفاق. والاختلاف، التكليف يبحث في أفعال المكلف، والوضع يبحث فيما وضعه الشارع علامة على التكليف. كلام رائع رائع. أنا قلت الملكة الفقهية يعني تعطي قوة. وهنا أيضا الهاشمية رضي الله عنها أتت أيضا به على أصله. العلم نور، لما تخرج وتدخل؟ لما؟ أنا ما أخرج، أنا أقف فقط، أترك لهم دقيقة يعطوني الإجابة، أريد منهم المشاركة. نحن في مجلس علمي، يبقى لابد من المشاركة، الجميع يشارك. عليكم السلام عليكم. نعم. ثم انتقل المصنف إلى الكلام على المندوب. شوف، المندوب وقسمه إلى مستحب وغيره. نعم. يقول والمندوب، ومندوب يعني من الأحكام التكليفية المندوب. وقلت الأحكام التكليفية خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخير، باقتضاء طلب، إما طلب الفعل أو طلب الكف. والتخير يدخل في ذلك على المغالبة المباح. المباح فالقسم الثاني من الأحكام التكلفية هو المندوب. والمندوب لغة الدعاء إلى الفعل، وقيل المدعو أو الدعاء إلى الفعل. الأمدي قال الدعاء إلى أمر مهم. فالندب الدعاء إلى الفعل، الندب الدعاء إلى الفعل، والمندوب هو المدعو إليه. يبقى الندب هو الدعاء إلى الفعل، والمندوب هو المدعو إليه، والمندوب هو المدعو إليه. كما قال أهل اللغة: لا يسألون أخاهم حين يندبهم، حين يدعوهم يعني، حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. يقول: والمندوب هو ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك. وهذا أمر عجيب، لأنه هنا يعني عرف المندوب بأثره بثمرته، عرفها ليس بحده، ما عرف المندوب بحده، عرفه بإيش؟ بثمرته. والمندوب في الاصطلاح حقا هو طلب الفعل كما قلنا في الأمر، الطلب غير الجازم، يعني طلب بلا إلزام، طلب غير جازم. أن تقول طلب الفعل على وجه، على غير وجه اللزوم، على وجه الاستعلاء. طلب الفعل: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. طلب الفعل على وجه اللزوم، لا على وجه اللزوم، طلب الفعل لا على وجه اللزوم، لأنه لو قلنا على وجه اللزوم هذه مشكلة، يكون على الوجوب. طلب الفعل لا على وجه اللزوم، على وجه الاستعلاء. ثمرته: يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. أمثلة ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، أو صلوا قبل المغرب أمر، لكن جاءت القرينة بصرف إلى استحباب، وهذا كما سنبين. قال: لمن شاء، لمن شاء خير، فلما خير دل على الاستحباب. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. فكانت هنا القرينة إما صارفة أو على التأصيل. يبقى إذن طلب الفعل على وجه، لا على وجه اللزوم، على وجه الاستعلاء، وجه الاستعلاء يعني من الأعلى للأدنى، وهذه فيها دلالة على أن المندوب مأمور به كما أن الواجب مأمور به. أما حكمه: يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. فمن ترك السواك عند كل وضوء لا يأثم ولا يعاقب ولا يستحق العقاب، من ترك الثواب السواك عند كل صلاة لا يأثم ولا يستحق العقاب، من ترك سنة الظهر، سنة العصر، سنة المغرب، سنة العشاء، من ترك الوتر، من ترك القيام لا يأثم ولا يعاقب. والدلالة على ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاء وله صوت جهوري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات اليوم والليلة، الإسلام. فقال له: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع، إلا أن تطوع. وانظر التطوع، قال: لا أزيد على ذلك ولا أنقص. ماذا قال النبي؟ قال: أفلح إن صدق. في رواية أقوى من ذلك قال: من أراد أن ينظر الرجل من أهل الجنة فينظر إلى هذا الرجل. يبقى إذن ولا يأثم ولا يعاقب ولا يستحق العقاب، لا يأثم ولا يستحق العقاب، لا يأثم ولا يستحق العقاب. ظاهر جدا هذا الباب على أنه ما دام عليكم السلام وكاته، عندما لا يأثم لا يستحق ولا يستحق العقاب، هذه دلالة على الندب، على الندبية، على أنه من المستحب. يبقى إذن قلنا هو طلب الفعل لا على وجه اللزوم، على وجه الاستعلاء، من الأعلى للأدنى فيها الأمر، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وأيضا قلنا حكمه أنه لا يثاب فاعله، لكن لا يعاقب ولا يستحق العقاب تاركه بحال من الأحوال. والدلالة على أن المندوب هو مأمور به كالواجب، قول الله تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وافعلوا الخير. وهناك يعني أدلة على المندوبية، يعني تجد من الأساليب التي تعرفك أن الأوامر هنا للمندوب الترغيب في الفعل، ترى فيه ترغيب ليس فيه إلزام، يعني الأسلوب تعال أسلوب الخبري أو الإنشائي، الأسلوب ليس فيه إلزام، أسلوب فيه بيان الخيرية والكمالات والفضل والدرجات، هذا في هذا الباب. هذا الأسلوب أسلوب هو أسلوب الندب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فأناط الخيرية بإيش؟ أناط الخيرية بتعلم القرآن. فهذا الأسلوب أسلوب يدل على الاستحباب، قول النبي صلى الله عليه وسلم من بنى بيتا لله ولو كمفحص قطاه بان الله له مثله في الجنة. هذا أيضا هو ترغيب في بناء المساجد على الاستحباب لا على الوجوب. يا ابن آدم أنفق وانفق عليك، هناك ملكان يدعوان ويقولان اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، اللهم أعطي ممسكا أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. هذا كله إيش؟ هذا كله كما قلنا في أساليب ترغيب، وأساليب الترغيب بأسرها هذه الأساليب تدل على إيش؟ على الندبية، لا تدل على الإلزام، فتدل على الندبية. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوه عن صيام يوم الاثنين والخميس قال ترفع يوماني وترفع فيهما الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فيها الترغيب هو صيام، الصيام لا عدل له. إذن المسألة هنا فيها دلالة واضحة جدا على هذا الباب، وهو الكلام على الأخ، يعني غفر الله للأخ الذي كان يخرج ويدخل هذا، ولا كان يلغي ويعيد المشي، غفر الله له، أضاع على الناس كثيرا. المهم فهذه أيضا أساليب تبين لك مسألة الاستحباب أو مسألة الندب، وأن هناك أمثلة كثيرة على 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 المندوب. في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، مع أن هنا فاكتبوا أمر وضر أمر الوجوب، لكن باتفاق المحققين أن الأمر هنا للاستحباب، خال ابن حزم الأمر هنا للاستحباب، والقرينة جاءت صارفة على أن الاستحباب ليس الوجوب، لأنه قال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائت من أمانته، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائت من أمانته. فهذه قرينة صارفة من الوجوب إلى الاستحباب. أيضا في قول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، أو أمر، احنا قلنا المندوب إليه مأمور به، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. والانتشار في الأرض مستحب وليس بواجب، وهذا بالاتفاق أيضا، انتشار في الأرض مستحب بالإجماع وليس بواجب. وقد قال بعض العلماء في قاعدة أن الأمر إذا أتى بعد الحظ يكون للاستحباب. يبقى إذن هذا أيضا دلالة على الترغيب فيه، وأمثلتهم عظيمة. من الأمثلة أيضا على المندوبات أن الله تعالى قال كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. كلوا من ثمره، لا يعني لا يقال بأنه يجب للمرء أن يأكل عند الحصاد والجزاز، لأنه قال كلوا أمر، وباتفاق أن هذا على الاستحباب، ملكه على الاستحباب، لكن وآتوا حقه يوم حصاده هذه الزكاة، فتكون واجبا. ومر علينا بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب. قال لمن شاء ولمن شاء هنا فيها لمن شاء، هنا قد خيرت لمن شاء، قد صرفت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. هناك قواعد كثيرة جدا يعني للاستحباب من الأهمية بمكان سنبينها إن شاء الله، ويتأتى الكلام فيها على أولا تقسيمات المندوب، لأنه قال بعدما قال ذلك والشاطبي بيّن أن المندوب سبيل ووسيلة إلى الوجوب، المندوب المأمور به، المندوب سبيل ووسيلة إلى 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 الوجوب. يقول المصنف وبمعنى المستحب، هذه أسماء المندوبة الآن بقى يفصل لنا المندوب، ولكن هذه الأسماء لابد أن تجد لها فوارق، لا يمكن أن تقول أنه لا فوارق لها، لها فوارق. قال وبمعنى المستحب والسنة، وهي الطريقة والسيرة، كانت محمودة أو مذمومة، لكن تختص بما فعل المتابعة فقط، والنفع هو الزيادة. يبقى إذن تكلم معنا في المندوب على أمور ثلاثة، لأن الوقت هنا سيأذف بنا الآن، ما بقي لا إلا القليل، فستكلم عن أسماء المندوب وأقف عندها ونتم إن شاء الله في الدرس القادم. أسماء المندوب، المندوب في لسان الفقهاء يسمى سنة، هو السنة، ويسمى مندوبا أيضا، ويسمى مستحبا، ويسمى نافلة، والسنة بينها تفاوت، لأن تقسيمات السنة لابد أن تعلم أن السنة في لسان الفقهاء هي ما يقابل الواجب، لكن عموما السنة في تقسيماتها السنة الواجبة، السنة المستحبة، السنة التي هي من النوافل اللي هي المؤكدة على الرواتب أو غير المؤكدة، المؤكدة، وسنة هي عادة، سنة عادة يعني، سنة عادة. يبقى لنا أن نقول نرسم رسمة في تقسيمات السنة لنعلمها، دائرة، دائرة تسمى السنة، تقسيماتها يمين السهم الأول، سنة العبادة، السهم الثاني سنة العادة، سنة العبادة، سنة العادة، سنة العبادة متعبد بها لذاتها، سنة العبادة متعبد بها لذاتها، سنة العادة غير متعبد بها لذاتها، متعبد بها لغيرها كما سنبين، لا يتعبد بذاتها، لا يتعبد بها لذاتها، نعم كما سيبين، لغيرها نعم. سنة العبادة تنقسم إلى الواجب، السنة الواجبة، والسنة الواجبة هناك قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فركع ومكن يده من ركبته وهصل ظهره، فنقول الركوع سنة واجبة، الرفع من الركوع والاطمئنان سنة واجبة، السجود والتمكين سنة واجبة، الجزء بين السجدتين سنة واجبة، سنة واجبة، هذه سنة واجبة. يبقى السنة أصلا عشان نقول سنة لا نجعلها على لسان الفقهاء بالإطلاق، ما دام قد تكلم قال والسنة هي الطريقة، هذه اللغة، الطريقة سواء كانت محمودة أو مذمومة، وهذه في اللغة، هذه في اللغة. أما السنة في الاصطلاح قد نقول السنة في عرف الفقهاء مقابل الواجب، السنة في عرف الأصوليين هي كل ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، سنة في اصطلاح المحدثين هي كل ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية. والسنة عند أهل العقائد هي إيش؟ هي مقابل البدعة، هي مقابل البدعة، وتنقسم كل ذلك في رسمة سنة السنة، سنة السنة، سنة السنة المتعبد بها، سنة العبادة. أرجو من المهندسة أن ترسم لنا هذه الرسمة وتضعها في رسم حتى يوضع للإخوة ويستفيدون منه. فتكون هنا السنة المتعبد بها سنة واجبة، بعد تعريف السنة طبعا بعد ما نتعرف نقول السنة تنقسم إلى ثلاث، سنة واجبة، سنة مستحبة كمسألة النوافل، وهذه السنة المستحبة يعني فيها في تنقسم إلى اثنين، سنة مؤكدة والسنة غير مؤكدة، والسنة المؤكدة هي الرواتب، والسنة غير مؤكدة هي غير الرواتب، السنة غير مؤكدة هي السنن المطلقة، هي السنن المطلقة، وهذه التقسيمات تبين لنا. يبقى إذا عندنا سنة واجبة، عندنا سنة مستحبة، سنة المستحبة لها أيضا فرعين، لها فرعان. الفرع الأول سنة مؤكدة كالرواتب، من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له قصرا في الجنة أو بيتا في الجنة. وسنة غير مؤكدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من سجد لله سجدة رفع الله بها درجة وحتى عنه بها خطيئة. أو يقولون الضحى كان ليست من سنن الرواتب، وإن كان البعض يراها من سنن الرواتب لعدم استمرار النبي صلى الله عليه وسلم عليها. هذه كلها على مسألة السنة والنوافل، نوافل المؤكدة للرواتب وغير الرواتب. وما والسنة الثانية، القسم الثاني من السنة، هو سنة العادات. سنة العادة، سنة العادات هذه لا يتعبد بها، أن يأكل بأصابعه الثلاثة. ترى كثير من الأخوة يقول لك أنت كيف تأكل بهذه المستحدثات، الملعقة والشوكة والسكينة والإنكار. هو ينكر عليه أن ينكر ذلك. إيش فيها هذه؟ وش فيها يعني أن تجلس على إخوان على الطاولة تأكل؟ وش فيها؟ ما ليس فيها ثمة شيء. النبي كان يجلس يضع رجله وكذا، ينصب اليسرى ويجلس على اليمنى ويأكل من أجل حتى لا يأكل كثيرا. قلنا هذه أيضا سنة عادة ليست سنة عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس يعني العمامة، هذه سنة عادة ليست سنة عبادة. أحب ثياب إليه القميص، هذه سنة عادة ليست سنة عبادة. هذه سنة عادة، عادات القوم، سنة عادة ليست سنة عبادة. وهذه غير متعبد بها لذاتها، يعني هذه لا تدخل تحت عموم قول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. لا، هذه سنة عادة. سنة العادة يتعبد بها لغيرها، بمعنى إذا انتوى الائتساء بالنبي كصورة وكهيئة بأنه قال لا أفارق حال النبي تنفسا صياما سيرا زيا، سأتمثل بحال النبي. وهذا الذي قاله أبا أيوب. النبي صلى الله عليه وسلم قدم له الطعام ثم صرخ وقال فيه بصل، وكان بصل مطبوخ، فكف النبي يده، فكف أبو أيوب يده، فقال له كل إني أناجي من لا تناجي. يعني العلة عندي أنا أناجي جبريل، أنت لا تناجي، إني أناجي من لا تناجي. فلم يأكل وكف عن ذلك ائتسام بالنبي صلى الله عليه وسلم. خذ العكس، أنس يقول ما كنت أحب الدباء، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، القرع يتتبع الدباء في الصحف، قال فما أحببت الدباء إلا أن يوم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء. فالمعنى هنا أنه يأتسي بالنبي حالا أو طريقة في سنن العادة، أن يكون أمام الله كهيئة من يحب، لأن الله يحب النبي ويحب هيئة النبي، فهو يتمثل بالهيئة التي يحبها الله جل وعلا. من هنا يكون التعبد بها، من هنا يكون التعبد بهذه السنة. والتفصيل في الكلام على مسألة الفرق بين السنة المؤكدة والسنة غير المؤكدة، والمسألة النافلة التي تزداد في هذا الباب، ما يقال فيها يعني تركها، هل تركها يكون قطحا في عدالة التارك أم لا، هذا إن شاء الله نبينه في الدرس القادم. لكن أنا بذلك نكون قد قطعنا شوطا في المندوب، يعني وصلنا إلى مسألة من الأهمية بمكان في هذا الباب على ترتيب السنن. لكننا قد نقول بأن التمسك، حتى نختم الدرس بذلك، التمسك بالسنن يرتقي بالعبد إلى المنازل العلى، بل أقول درجة المحبوبية، وهذه درجة لا يسقط عنها العبد، هذه درجة لا يسقط عنها العبد. اللهم أمين، اللهم أمين. نعم هذا هو يا أحمد، نعم هذا هو. نسأل الله تعالى أن يجعل ذلك لله، فمكان الله دام واتصل. فإذا أقول درجة المحبوبية التي يوفق فيها المرء فيكون الله له سمعا وبصرا، وبيده يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، على أساس التوفيق والتسديد، هذه بأنه يتبع الفرائض النوافل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلى بنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمع الذي يسمع به، إلى آخر الباب. نقف عند هذا، لو في أسئلة تفضل. أخونا الأستاذ أحمد كمال زاد الله حرصا على الطلب، أنا أتعجب جدا من شدة تحريه وحرصه على الطلب. أسأل الله تعالى أن يبارك في هذا المجلس، وأن يبارك في الإخوة والأخوات الفضلات، وأن يجعلهم أسوة لغيرهم. اللهم أمين.